في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سنن، وضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أستضيفه وإياكم في هذه الحلقة مستهلين بها عنوان حلقة التيسير، نستقي معانيها من آي كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإلى هذه الحلقة وإلى مدلول هذه الآية أرحب معكم بفضيلة الشيخ عبد الحي يوسف. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله وأحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج المتجدد وفي كل حلقة منه نطرح آية لتربط ببعض مدلولاتها في واقعنا. نأخذ في هذه الحلقة موضوع التيسير، في أن أصل الشريعة وأصل الأحكام وأصل أوامر الله عز وجل إنما بنيت على التيسير على العباد، وإنما أراد الله بهم اليسر كما قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان من بداية نستجلي بها بعض المعاني لنوضح هذه الإرادة بنوعيها: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية.
أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإرادة ربنا جل جلاله كما قرر علماؤنا نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، يعني ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يكون دون تعلق بالمحبة، يعني ربما يكون مما يحبه الله وربما يكون مما لا يحبه الله،
وخيرا أو شرا،
خيرا أو شرا، معصية أو طاعة، كفرا أو إيمانا. وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، ولها تعلق بالمحبة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: والله قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في هذه الآية ذكر للنوعين من الإرادة. وكذلك تجد في قول ربنا جل جلاله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هذا في حديث عن الإرادة الدينية الشرعية. فقول ربنا جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني به الأمرين معا. الله جل جلاله أراد لنا كونا وقدرا التيسير، وأراد لنا دينا وشرعا التيسير. من مظاهر تيسيره جل جلاله كونا وقدرا بأنه يسر خلقتنا، كما قال سبحانه: ثم السبيل يسره، كما قال بعض أهل التفسير: يسر له الخروج من بطن أمه، خرج وحده من بطن أمه لما جاءت الساعة. أو على تفسير آخرين: ثم السبيل يسره، أي يسر خروج الطعام بعدما استحال إلى فضلة خبيثة، لأن بداية الآيات حديث عن الطعام: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، إلى آخر الآيات. قال: ثم السبيل يسره، أي يسر خروج هذه الفضلة من جوف ابن آدم لألا تضره. أيضا من تيسير الله عز وجل في خلقتنا أنه خلقنا على هذه الصورة المديدة، والواحد منا ينظر أمامه بينما خلق سائر الدواب مكبة على وجهها. ولذلك في قول ربنا جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم، قال أهل التفسير: كرم الله بني آدم بهذه الخلقة الحسنة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكرم الله بني آدم بتنويع المطاعم والمشارب، هذا أيضا من التيسير الذي أراده الله لنا. ونأكل ما نشاء ونلبس ما نشاء، ما أخطأتنا خصلتان سرف ومخيلة. أيضا من التيسير بأن الله جل جلاله يسر لنا الهداية، الهداية كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله جل جلاله وهدانا سبلنا سبحانه وتعالى. وأما التيسير الشرعي فربنا جل جلاله جعل دينه كله مبنيا على اليسر في عباداته، في معاملاته، في حلاله، في حرامه، في أمره، في نهيه، في 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 عقائده، عقيدة ميسرة يستطيع العقل استيعابها دون إجهاد، دون كلل، بينما تجد عقائد أخرى كما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله عبارة عن ألغاز وطلاسم، ومن أجل أن نفهمها لا بد أن نلغي عقولنا، يعني من أجل أن يفهم بعض العقائد، من أجل أن تفهمها إلا أن تلغي عقلك. ولذلك يقول بعض المتبوعين عندهم لتابعه: اغمض عينيك واتبعني. وحتى تأثر بعض المسلمين بذلك فقال: من قال لشيخي لما لم يفلح، يعني معنى أنه ما ينبغي له أن يناقش. وتجد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويطرحون عليه الأسئلة، لما قرأ بعضهم قول ربنا جل جلال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على يمشيهم على وجوه. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالقدرة، بأنك إذا اعتقدت يقينا بأن الله على كل شيء قدير فلن تستغرب أن يمشيهم الله عز وجل على وجوههم.
لو الشيخ الكريم الآن أجملنا في هذه النوعين من الإرادة، وأن ما ظاهر التيسير في هذا الدين إنما هو بنوعي الإرادة لله عز وجل، بالقدرة الكونية وبالإرادة الدينية الشرعية، فكلاهما داخل في هذا التيسير. لو ما عرجنا بشيء من التفصيل على مظاهر التيسير في هذا الدين، وبالأخص على بعض العبادات تحليلا أو تحريما، على بعض الأوامر والنواهي وعلى بعض العبادات يتلمس فيها بعض مظاهر التيسير فيها، لا سيما أن آية التيسير إنما جاءت في معرض الصيام، ولكأني بها أنها تعالج مسألة الشهوة، كأنما الله عز وجل أتى بها في إطار الصوم، يدع شهوته لأجلي ويدع شرابه وطعامه، وكأنها هنا ذات مدلول بأن كل هذه هي جملة تيسير أو جملة أوامر إنما القصد منها التيسير. فلعلنا لو فردنا هذا الكلام بأن كل الشرائع وكل أوامر والنواهي إنما هي للتيسير.
نعم، جزاك الله خيرا. هو أيضا فاتني أن أذكر أن من التيسير أن ربنا جل جلاله يعاملنا كبشر لا كملائكة، لذلك تقرأ في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم. يعني الله جل جلاله لا ينكر علينا هذه الطبيعة التي جبلنا عليها، لكن يدلنا على ما هو خير وأفضل وأبقى وأنقى، لئلا تتعلق قلوبنا بهذا الفاني بهذا الزائل. وتجد أيضا بأن ربنا جل جلاله يقول لنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول لنا: وكلوا واشربوا، ويقول لنا: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا كله من التيسير. وحتى في نوازعنا وعواطفنا الله جل جلاله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
يعني التيسير حتى في النوازع الشخصية القلبية،
نعم،
بأن ييسر عليهم هذا الإحساس البشري.
نعم، بخلاف يعني تجد يعني مثلا في شرائع أخرى: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطيه الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين. هذا يخالف النزعة البشرية عند السواد الأعظم يعني من الناس. فبالنسبة لمظاهر التيسير في شريعتنا، قال أهل العلم علم بالاستقراء أنها سبعة، يعني باستقراء الشريعة هذه سبعة مظاهر. المظهر الأول الإبدال، بأن الإنسان يعجز عن عبادة فيبدله الله عز وجل
بأخرى.
تجد هذا كثير في القرآن، مثلا في آيات الصيام الله جل جلاله أباح للشيخ الكبير والمرأة العجوز بأن تطعم، وللمريض الزمن. كذلك في كفارة القتل الخطأ، عتق رقبة فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. في كفارة اليمين الله جل جلاله يخيرنا بين الخصال الثلاثة، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكذلك من عجز عن الطهارة المائية يلجأ إلى الطهارة الترابية، فهذا هو الإبدال. ثم المظهر الثاني الإلغاء، العبادة تلغى. وأوضح مثال لذلك بأن الحائض والنفساء لا يتوجه إليهم الخطاب بالصلاة لا أداء ولا قضاء،
حال عذري
تسقط الصلاة عنهما أداء وقضاء حال الحيض أو النفاس. ومثله أيضا من لم يستطع الصوم وما ما استطاع الإطعام ما كلفه الله شيئا، فيلغى التكليف في حقه تماما. ثم من المظاهر أيضا هو المظهر الثالث والرابع، التقديم والتأخير. تقديم والتأخير، وتجد هذا أيضا في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهرين وكان يجمع بين العشاءين، تارة في السفر، تارة في المطر، تارة في المرض، تارة في الوحل، وتارة في الخوف،
تارة من دون سبب،
وتارة من دون سبب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال علماؤنا الجمع أوسع من القصر. ومثله أيضا تأخير عبادة الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالتقديم والتأخير أيضا من مظاهر التيسير في ديننا. من مظاهر التيسير كذلك التغيير، تغيير صفة العبادة. ولذلك تجد في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتجد في صلاة الخوف تغيير كامل حتى إباحة الحركة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي وأنت متحرك مستقبلا القبلة أو مستدبرها. ومثله أيضا في الطهارة، الإنسان لو أنه عجز عن الغسل فإنه يكتفي بالمسح، فغيرت صفة العبادة. أيضا من المظاهر الترخيص، الترخيص بمعنى أن الشيء الذي يكون يعني حراما يصبح يعني حلالا رخصة. تجد هذا كثير، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لنا في الكذب مما يقول الناس في ثلاثة مواضع، في الحرب وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها، وكلام الرجل لامرأته. كل هذه من مظاهر التيسير في ديننا. إذا جئنا لقضية الحلال والحرام، كثير من الناس يظنون بأن التحريم قرين التعسير، حتى تجد هذا في لسان يعني عامة الناس، يقولون لك يا أخي لا تضيق يعني علينا، لا
كل شيء عندكم حرام،
أي كل شيء عندكم حرام وكذا. بينما لو تأملنا نجد بأن الحرام ليس إلا أعيانا محصورة. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عما يلبس المحرم من الثياب أجاب عما لا يلبسه، ليبين أن الذي يلبس
واسع
كثير واسع. ومثله أيضا تجد في المطاعم، الله جل جلاله أباح لنا كل شيء إلا أشياء محصورة، في المشارب، في الملابس، في المناكح، بعدما يبين أن المحرمات من النسب سبع، وأن المحرمات من المصاهرة أربع، وأن المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب، ثم يضيف الثامن عشر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يقول وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم، خلاص الباقي كله يعني مباح لكم. فلذلك الإنسان الذي يقال له هذا حرام فيتهم الشريعة بأنها عسيرة أو أنها صعبة، هو صاحب هوى، يعني هو ممن قال الله فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني حتى في منظور البشر لو أن الإنسان قال لك هذه الأبواب كلها يتاح لك الدخول فيها إلا هذا الباب، فأنت تقول لا إلا أن ألج
من هذا الباب،
من هذا الباب يكون هذا تحكم ويكون يعني سوء خلق. فالله جل جلاله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى قد قال لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما حرم علينا إلا تلك الأعيان المعدودة. فيأتي واحد من الناس يقول لا والله هذه شريعة يعني صعبة وهذه وفيها العسر، أو أنهم يستدلون على ذلك بالعقوبات، يقولون هذه شريعة قاسية عسيرة لا تصلح لزماننا، كيف أنها تجلد، كيف أنها تقطع، كيف أنها تعزر، كيف أنها تحبس، ولا ينظرون إلى أثر الجناية على المجتمع. يعني هم نظروا إلى جانب الجاني فقط، لكن الجناية وأثره على اختلال الأمن وشيوع الفوضى وتعسير يعني حياة الناس، هذا كله لا ينظرون إليه، ولا شك أن هذا من اتباع الهوى.
ولو أذنت لي يا شيخ أن أخرج وإياك في فاصل قصير لأعود وأستكمل هذه النقطة بشكل موسع وبشكل أفضل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نعود بعده وإياكم لنستكمل من قطع من الحديث.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مشاهدي الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، وعودا على بدء أجمل وإياكم فضيلة الشيخ الكريم على بعض مظاهر التيسير الذي ذكرناها كما تفضلتم بها أنها سبعة، وذكرنا منها الإبدال والترخيص والإلغاء والتقديم والتأخير والتغيير. ويبدو أن فاتنا
الإنقاص. أي الإنقاص نعني به بأن العبادة يعني ينقص من 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 كم من كمها أو من 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 قدرها. مثال ذلك المسافر، فبدلا من أن يصلي في اليوم 17 ركعة فإنه يصلي 11 ركعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم
فاقبلوها.
فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من 40 40.
ومن جملة هذه مظاهر التيسير هي التي قادتنا على ما تفضلتم به، وهو أنه ليس في الحرام تعسير بعد أن جعل الله عز وجل في فسحة الحرام شيء كثير، وبالتالي
في فسحة الحلال
سعة.
نعم.
وبالتالي كيف يرد على من يربط الآن بكل ما حرم الله عز وجل أنها هي المنطقة الممنوعة، وبالتالي تعسيرنا عليه في أن نحجره عن هذه وبغض النظر مهما كبرت مساحة هذا الحلال؟
نعم، هو بغير شك بعض الناس قد ألف يعني شيئا من المعاصي أو كثيرا من المعاصي، ثم بعد ذلك يريد أن يجد في الدين مسوغا لهذه المخالفات وهذه المعاصي التي يرتكبها، فإذا لم يجد فإنه يتهم الدين بأنه لا يناسب العصر وأن فيه عسرا وأن فيه تضييقا على نشاط الناس وما إلى ذلك، وما أتي إلا من جهة سوء سلوكه أو سوء فهمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذه التي يسميها العلماء بمنطقة العفو، يعني سكت عن أمور كثيرة ما نسيها جل جلاله، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، لكنه سكت عنها هكذا من أجل أن يعني تكون عفوا للعباد. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله، أعني بذلك العلماء الراسخين، كانوا يتورعون عن القول بأن هذا حرام قطعا إلا الحرام المقطوع به. ولذلك تجدهم دائما يعبرون فيقول الواحد منهم أكرهه
لا ينبغي،
أكرهه لا ينبغي، أو يقول بما أحبه، وبالمقابل يقول ليس به بأس ونحو ذلك، يخففون حذرا من قول ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في هذا تعليم لطلبة العلم بألا يملأ أحدهم فمه بكلمة الحرام، خاصة لأن تحريم ما أحل الله أشد
من تحريم ما حرم الله،
لأن التحريم هذا فيه زيادة حكم، لأن الأصل في الأشياء الحل، الأصل فيها الإباحة. فلذلك نقول بأن الحرام ليس إلا شيئا يسيرا قليلا ضيقا في جميع الأبواب، في جميع الأبواب.
لكن يا شيخ، هل توافقني الرأي بأن ما يحدث الآن ربما يكون أيضا دون شعور من طلبة العلم أنفسهم، أنهم قادوا الناس إلى مثل هذا التفكير لما أبرزوا المواطن التي فيها الحرمة بنوع من التشديد ولا يقبلوا فيه حتى وإن كان فيه رأي مخالف؟ هذا من باب. الباب الثاني أنهم تقحموا المنطقة التي ذكرناها من جملة ما سكت الله عز وجل، فنصبوا من أنفسهم قيمين على هذه الأحكام التي وردت في تلك المنطقة، ثم أبرزوها على إطار التحريم فانعكس ذلك على الناس تبعا.
جزاك الله خيرا يا دكتور. هو يعني المفروض معشر طلبة العلم أن نعتني بالتيسير على الناس في أمور. أول هذه الأمور التيسير على المخالفين، يعني الإنسان الذي حصلت منه هفوة، بدرت منه زلة، يجب علينا أن نيسر عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الذي يطلب رخصة في الزنا ما عنفه صلى الله عليه وسلم،
حاول أن يعالج.
لما جاءته الغامدية، لما جاءه ماعز، لما جاءه شارب الخمر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوبخ ولا يقرع ولا يعنف، ولا خاصة من ظهرت منه بوادر الندم، بوادر التوبة. وهذا من التيسير. ثانيا أن نوسع على العباد فيما وسع الله عليهم فيه، يعني ما نكون ملكيين أكثر من الملك كما يقال، لا، في أشياء فيها سعة ما نضيق يعني على الناس. الله جل جلاله جعل أشياء على سبيل الاختيار، وهذا الاختيار قائم على التشهي، التشهي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، انظر فيما تشتهيه نفسي. ولذلك علماؤنا أنكروا على من أفتى لبعض الخلفاء الذي واقع جارية في رمضان، قال لو تصوم شهرين متتابعين، فلما قالوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا أجد. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. هذا لو قلنا له تعتق رقبة في كل يوم
يعتق رقبة،
أي نعم. فأنكروا عليه هذه الفتوى، لأنك لست أحرص على الشرع من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. فالتيسير على الناس بالتوسيع عليهم، في التوسيع فيما وسع الله عليهم فيه. ثالثا التيسير على الناس في اختيار القول المناسب لواقعهم. يعني الآن كثير من الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها في خواتيم رمضان بدعوى أنه لا تجوز زكاة الفطر إلا عينا، وأن الذي يفتي بالنقد إنما هو مفتئت على الشرع وهو مضلل للأمة ومستدرك على السنة وإلى آخر تلك التهويلات العظيمة. وليسوا هم بأورع من عمر بن عبد العزيز أو عطاء بن أبي رباح أو أبي حنيفة النعمان أو كثير من فقهاء عصرنا الآن الذين يقولون بأن القيمة أنفع للفقير وأقدر على تلبية يعني حوائجه وقضاء يعني أغراضه وما إلى ذلك. فهؤلاء يعتمدون مبدأ التعسير. ومثله أيضا التيسير على الناس في عرض حقائق الإسلام، في عقيدته، في عباداته، في معاملاته، في يعني الآن بعض الناس إذا سمعته يتحدث في أبواب الطهارة والمياه يعني تيأس من هذا الدين. يعني كما ذكر بعض العلماء، قال بعض الناس وجدته لا يصلي، فقلت له لما لا تصلي؟ قال لأني لا أحفظ يعني أدعية الوضوء، الأدعية جعلوا لكل عضو دعاء. أي نعم، فهو لا يحفظ هذه الأدعية الكثيرة، فالمسكين ترك يعني أيس من 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 أن بأن هذا ما يمكن تطبيقه، فترك العبادة مرة واحدة.
وهذا الذي ذكرناه في حلقة سابقة من أن الالتزام بهذه السنن الظاهرية، لعلهم ربطوا بكل عضو دعاء مما أثر سنة مثلا.
هي ليست سنة، هي بدعة. يعني هذه الأدعية يعني نحن نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية في أوله وفي آخر الدعاء المعروف.
نعم.
أما دعاء الأعضاء هذه، إذا غسلت وجهك اللهم بيض وجهي وما تبيض وجوه، وإذا غسلت يدك اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسلت الرجل اللهم ثبت قدمي على الصراط، وما عارف إذا مسحت الرأس عنده ودعاء وكذا، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فلذلك نقول بأن الدين والله يسر يسر، لكن الناس عسروه، ومهمتنا أن نعيد الناس إلى هذا التيسير.
وهل لو أذنت لي يا شيخ، هل هنا يجدر التنبيه مثلا على أن كثيرا من طلاب العلم قد يقودون الناس أو يفتونهم بالأورع فيما يختارونه لأنفسهم، وبالتالي هل يصلح في مثل هذا اختيار القول الأورع الذي قد يبدو لي يعني الممارس أو حتى صاحب الدين الرقيق أنه لا يناسبه، فبالتالي يعني يقوده إلى النظرة العسر الشاملة لكل الدين؟
نعم، هو أيضا يعني جزاك الله خيرا من التيسير، التيسير في عرض المعلومات تبسيطها. ما ينبغي أن نخاطب الناس بكلام تعيا عنه عقولهم، حدثوا الناس بما يفهمون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فقضية الإلحاح في مسائل معينة، خاصة الكلام عن الصفات بهذا الإغراق الذي يحصل من بعض الناس، ليس من دين الله في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبسط، وأنت رجل طبيب، لما جاءه من يقول له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بسط له يعني الأمر بما شفى يعني صدره. فالتبسيط في المعلومات مطلوب. أما هذا الذي ذكرته فالإمام القرافي ذكره بأنه من خيانة المفتي لله ورسوله أن يحمل الناس على الورع،
ما يختاره
على ما يختاره. والخيانة الأعظم أن يختار نفسه الأيسر ويختار لهم الأورع، بينما ينبغي له العكس. إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فإذا صلى بالناس فليخفف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وحتى هذا أثره في أفتان أنت يا معاذ،
أفتان أنت يا معاذ، غير ذلك من النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لنفسه ربما قرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. بينما إذا صلى بالناس يقرأ بإذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت ونحو ذلك من المفصل، وهو يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه أو مخافة أن أشق على أمه عليه الصلاة والسلام.
يبدو أننا شيخ الكريم في ختام هذه الحلقة نختار بعض المواضيع والاستطراد في آية كتاب الله عز وجل لا يحده هذه الدقائق، والموضوع أكبر، لكن لعلنا أعطينا الشاهد المشاهد الكريم مدلول هذه الحلقة باختيار هذه الآية بأن الشريعة بنيت على التيسير بقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، واستعرضنا بعض مظاهر هذا التيسير في هذا الشرع، وبينا أن الفسحة في الحلال كبيرة، وأن الحرام الذي وقع في بعض ما أمر الله عز وجل إنما يعني هو ليس من قبيل التعسير، وما زال في كثير من المواطن فسحة كبيرة. أشكر لك شيخنا الكريم هذا الإدلاء وهذا الإفاضة، كما أشكر مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والمشاهدة، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وثوابيق ونتائج ونجاة، سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا.